بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام والحديث على كتاب الطهارة من مختصر الفقه الإسلامي لمحمد بن إبراهيم التويجري، وذكرنا بعض القواعد والمعاني الهامة التي تتعلق بفقه الطهارة. قواعد: إن اليقين مثلا لا يزول بالشك، إن الأصل الطهارة في كل شيء، الأصل براءة الذمة، إن الإباحة هي الأصل في الأشياء إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، إن المشقة تجلب التيسير. ذكرنا مسائل كثيرة كهذه المسائل وعلقنا عليها بشيء من الاختصار، ونواصل حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. الأوامر بصفة عامة مبنية على السهولة واليسر والسماحة في الطهارة وغير الطهارة، في الصيام وغير الصيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإن الأوامر تؤتى على قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا هو الذي حدب البعض لأن يقول التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، بمعنى تخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، مقدم على التحلي بالفضائل. الواجبات يا ليتنا نكتب حتى ولو عبارات سريعة تذكرنا بما قيل، وإلا فآفة العلم النسيان. فالواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واجتناب النواهي من أعظم الواجبات، اجتناب المحرمات من أعظم الواجبات. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ورد في حديث أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث متفق عليه. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستطاعة، لم يفعل ذلك في المنهيات. هذا: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك يعني اجتناب الحرام كما ذكرنا هذه مسألة يعني ينتبه لها غاية الانتباه، غاية الانتباه. ولذلك أيضا تجد في الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. لما تنظر أنت في الحديث: وحرمت عليهم ما أحللت لهم، فتحريم الحلال خطير جدا، قرين الشرك، قرين في مسائل يعني قلما أو ندر أن ننتبه لها، أن ننتبه لها، بمعنى في محيط التدين والالتزام. الإنسان مثلا يعظم جدا شرب الخمر، هذا حرام، الزنا حرام، يتباعد بنفسه، ولكن من السهل اليسير العكس، بمعنى من السهل اليسير مثلا أن تقول: المشروب الفلاني حرام، المأكل العلاني حرام، وكأنه الورع. هذا أخطر، أخطر، أخطر من الإقدام على شرب خمر وعلى أكل ميت مثلا، أو شرب خمر أو زنا. هذا أخطر في ميزان الشرع.
أن تحرم أنت الحلال الطيب ده هذا خطير جدا، ده هذا قرين الشرك. لما تنظر في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاشتهلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، انظر قال لم تحل لهم مثل ما حرمت عليهم، لا قال وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فلا بد من حيطة متأكدة ندخل في كتاب الطهارة. وكما ذكرنا العلماء يقدمون طبعا الصلاة هي عماد الدين، ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بشروط لابد من طهارة سابقة للشروع في الصلاة، ابتدأ العلماء يتكلمون على الطهارة. ولذلك كل كتب الفقه تجدها تبدأ بكتاب الطهارة. الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، ننتبه، وهي نوعان: طهارة الظاهر وطهارة الباطن. وطهارة البطن بمعنى أن الطهارة ما تقتصر على الظاهر فحسب، لا أبدا، طهارة الظاهر تكون بالغسل أو بالوضوء بالماء إلى جانب طهارة الثوب والبدن والبقعة من النجاسة. البدن والثوب اللي حيصلي فيه الإنسان والبقعة التي ستصلي فيها تكون سالمة عن النجاسة، وحتتم الطهارة طهارة الظهر بالوضوء أو الغسل، غسل المحل، غسل البدن، غسل الثوب، بحيث لا يبقى فيه نجاسة. طهارة الباطن هتكون بخلوص النفس والقلب من الصفات السيئة كالشرك. إنما المشركون نجس، ما قد يستخدمون المياه لإزالة النجاسات الحسية ولكن يبقى نجاسة الباطن، الاعتراف بالحق فضيلة وجحده رذيلة، وجحده فحتى وإن استخدموا المياه في إزالة النجاسات الحسية إلا أنهم لما تلبسوا بكفر وبشرك فكان هناك نجاسة تلازمه. ولذلك المؤمن ينادى عليه على أبواب الجنة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. بالنسبة للمشرك إنما المشركون نجس، المشركون نجس. ومسألة الطهارة هذه مسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى شيء من هذه الخضرات فليستتر، انظر، فسمى المعاصي خضرات، سمى المعاصي. طبعا بقت فيه مصطلحات دارجة عند البشر، إننا نظيف وبحب النظافة والثوب لابد أن يكون أبيضا ونظيف، ومعارك حتى ثور مع الزوجة وغير الزوجة على نظافة الثوب. تطهرت أنت في واقع أمرك وفي حقيقتك وفي باطنك من الذنوب والمعاصي وأنت تدعي النظافة؟ أبدا. ولذلك البنت المتبرجة تقول والله حتى وإن استخدمت البرفانات وشياكة تقول في قذارة، قذارة التبرج، قذارة لا تزال إلا بحجاب شرعي، إلا بحجاب شرعي. من أتى شيئا من هذه الخاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. فطهارة الباطن تكون بخلوص الباطن من الصفات السيئة كالشرك والكفر والكبر والعجب والرياء والحسد والحقد وغير ذلك، وامتلاء النفس بمعاني التوحيد والإيمان، الصدق والإخلاص، اليقين والتوكل ونحو ذلك من المعاني الإيمانية. والإنسان إذا طهر يعني ظاهره بالماء وباطنه بالتوحيد طابت نفسه وزكت وصار مهيئا لمناجاة الرب جل وعلا. يتخيل أحيانا الإنسان يحتل أن يضرب لنفسه مثلا وإن كان ما أبعد الفارق، ما أبعد الفارق، مع إنسان قبل الدخول على وزير ورئيس وصاحب ورشة بيتهيأ، بيتهيأ ما الذي كل أذن صاغية، كله حيلبس البدلة الشياكة ونحو ذلك وتسريحة الشعر على الموضة وتهيئة تهي أصل في لقاء مهم، في لقاء مهم، فكيف يكون الحال وأنت ستناجي ربك؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني أن الإنسان يكون في غاية الأدب، وهذا أبلغ في التعظيم والإجلال رب العالمين. لبس طاهر وقلب طاهر وبدن طاهر، نوع من التهيئة، نوع من التهيئة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ورد في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. والحديث أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. وإحنا حنفرق بين كلمة الطهور بالفتح، بفتح الطاء، والطهور، وهي الطهور. الطهور وأسقاكم وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الماء الذي يتطهر به، تستخدم الكلمة بفتح الطاء. الطهور هي الأفعال ذاته، أفعال التطهر، الوضوء أو الاغتسال، هذا يطلق عليه اسمه طهور هكذا بالرفع بضم الطاء. أما الطهور بالفتح فهو الماء المستخدم في إزالة النجاسة أو في التطهر. العافية والطهارة ما تقتصر على مجرد الأشياء المادية، لا، هناك عافية الأرواح أبلغ حتى من عافية الأبدان، أبلغ. بنستخدم تعبيرات، وأنا بحب العافية وبحب الصحة، وكلمات درجة على اللسان ولكن قاصرة في الأعم الأغلب لما خلت عن معاني وضوابط الإيمان. الإنسان روح وبدن، روح وبدن، والأوساخ التي تتراكم لا تتراكم على البدن فحسب، لا أبدا، لا، هناك أشياء بتتأثر بها الروح، بتتأثر بها الروح. يعني القلب حيتأثر بالحسد والكبر والذنوب، ظلم وزنا وغير ما نجسات، نجسات وقاذورات، هذا هو شأن المعاصي والذنوب. فكون أن القلب بيتلوث، حتلوث الروح، حتتأثر بالذنوب وبالمعاصي، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. أنا بإذن الله تعالى أحرص ما استطعت، حتى لو نسيت نفسي أثناء الشرح استوقفوني حتى نمر بشيء من الاختصار والإجمال على المعاني حتى نقطع شوطا. أنا أميل حقيقة للوقوف وسرد المعاني مع كل كلمة ومع كل حرف، ولكن حتى نفرغ ونقطع شوطا نمر على المعاني بشيء من الاختصار والإجمال بإذن الله تعالى. فالحاصل أن العافية المطلوبة عافية الروح والبدن، عافية الروح والبدن، ولأن التأثر لا يقتصر على البدن فحسب، لا، يتعدى إلى القلب وإلى الروح. ولذلك كان لابد من الإكثار من التوبة والاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنه لا يغن على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 70 مرة. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. عيشنا حينا من الدهر، ولعل الأثر أو اللوثة ما زالت موجودة. كان الإنسان لو قال استغفر الله وكأنه ضبط متلبسا، ضبط متلبسا، الناس تسأله: ما الذي فعلته؟ أنت زنيت؟ أنت سرقت؟ مشكلة، مشكلة. الجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل في الدين. ولذلك من سيجهر ويقول استغفر الله يتهم، يتهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وكما يحكى عنه ابن عمر في المجلس الواحد 100 مرة: إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. الطهارة بلا شك من محاسن الإسلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده دين كله حسن، كله حسن. بمعنى انت لو انتقلت هتجد بين الافراط والتفريط في اي مساله بين الغلو والجفوف. هات مساله الطهاره هذه عندك اليهود لو اصابت الثوب او البدن الثوب نجاسه يقيدونه بالمقراط زي المقص هقص المكان اللي اصابته النجاسه بالنسبه لليهود. النصارى على عكس والنقيض على الضد بمعنى ان القسيس يتباهى بانه عاش عمره ولم يغتسل. مشكله المشاكل هذه ان يتباهى بالقذار وتبقى قذاره بدن وقذاره معتقد. مشكله. وعندنا لما كانت الصوفيه واولاد عمهم الشيعه اقرب الخلق نسبا من اهل الكتاب لما تقرا حتى في سيره السيد البدوي ما ده غرائب وعجائب. حتى في سيره السيد البدوي والله ما تدري ازاي كتبوا حتى هذا في سيرات ان هو كان بيمكث بالاربعين يوم ما يغتسل. طب وبعدين فين غسل الجمعه فين غسل كذا وفين غسل كذا. مشكله ويتباهى بمثل هذه الاشياء. ماذا عند النصارى كما ذكرنا الواحد بيتباهى انه عاش 40 سنه ما مس بدنه الماء. ما هو ده وكانها رهبانيه وشغل تبتل. لا ابدا دي قذاره. سمي الاشياء باسمها سمي الاشياء باسمها. ده الدين دين النظافه نظافه البدن والمعتقد نظافه في كل شيء. فالحمد لله الذي هدانا دينا قيمه. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. لما كان الكلام على الطهارة لابد فيه من الكلام على المياه. ما هو ما الذي سيتطهر به؟ المياه. ترتيب العلماء ترتيب البحث يقول عنه ترتيب منطقي. كلمة منطقي دي كلمة مبهرة اليوم بيستحسنها البعض. لا داعي لها لا داعي لها. تقول حتى ترتيب ان المنطق والفلسفة وعلم النفس علوم خاربة علوم خاربة ليس هذا مجال الذكر والبيان. لو قلنا والله ترتيب متسلسل ترتيب ما شاء الله ينم عن عقليات راجحة. فلما كان الكلام على الصلاة عماد الإسلام أعظم الأركان العملية استلزم الكلام على الطهارة لأنها لابد منها لكي ندخل في الصلاة نكون على طهارة تامة. والطهارة تتم بالمياه. ولذلك استلزم الأمر الكلام على أقسام المياه. المياه قسمان: ماء طاهر وهو الباقي على خلقته كماء المطر وماء البحر وماء النهر وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة عذبا أو مالح حارا أو باردا. وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به. نزل من السماء لا ده ماء بحر لا ده مية ترعة لا ده بير مية نبع كله يجوز. كان حار كان بارد كان مالح كان عذب طلعنا بآلة بغير آلة هذا يتطهر به ويطلق عليه اسم ماء طهور. الماء النجس هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا حكمه أنه لا يجوز التطهر به. إذا ثبت أن الماء تغير والتغير بنجاسة أحدثت فيه وإلا فممكن ما المية المالحة متغيرة وإحنا بنشرب مية مالحة تغير ماء مالح ولكن هو التغير بالماء المالح ده أو لما صار ماء مالحة نجاسة هي اللي غيرته صيرته مالح. لا أبد. فممكن تغير ممكن تغير لونه بعد ما كان أبيض بقى أخضر بس بورق شجر ونحو ذلك. مفيش نجاسة وحدثت فيه. ففي ضوابط والكلمات في الفقه وفي الشريعة عموما بأدق من ميزان الذهب بأدق من ميزان الذهب. نقول إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وحدثت فيه بنجاسة وحدثت فيه سواء كان قليلا أو كثيرا. ما حتى لو كثير وتغير، ده دليل على ان النجاسة اللي احدثت فيه نجاسة ضخمة جدا. حتى لو قلت ده مية، ده نبع مية، ايه ده تريليون، ولكن اتغير اللون او الطعم او ريح بالنجاسة التي احدثت فيه، فهذا لا يجوز التطهر به، لا يجوز سواء كان قليلا او كثيرا. تم تغير وصف من اوصافه ثلاثة، الاوصاف الثلاثة اللون والطعم والريح، اللون والطعم والريح. المسألة هذه مهمة لان لها تطبيقات، كل مسألة احتاج لها تطبيقات بعد ذلك. إن مثلا شيء من الخمر، الخمر ناجس ونجاساته حسية، على قول جمهور العلماء وضعنا شيء من الخمر في برميل مية اختفى أثر الخمر، اللي هي مسألة الاستحالة، لا لون للخمر ولا طعم ولا ريحة. تسأل يجوز التعامل في هذا البرميل؟ يجوز. نتطهر به؟ نتطهر به. ليه؟ لأن لما وضعنا الخمر فيه استحالت، لم يبقى لها أثر. لو قلت إن إحنا لما وضعنا الخمر ما زالت باقية لها لون أو طعم أو ريحة في المية، مش هنشرب المية، مش هنغتسل بيها، مش هنغتسل بيها. لبن أم وضع في برميل مياه استحال، لم يبقى له أثر، وارتضع الولد 5 رضعات في سن السنتين، لا يثبت له حكم الارتضاع. ليه؟ لأن اللبن لما وضع استحال، لا لون ولا طعم ولا ريحة. إنما لو بقي أثره لون أو طعم أو ريحة والولد ارتضع، رتب الحكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 5 رضعات يحرم في سن السنتين. فهذا هو الماء النجس، ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، وحكمه أنه لا يجوز التطهر به. يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه أو بنزعه أو إضافة ماء إليه حتى يزول التغير. كلام مهم. احنا ذكرنا أن الماء ده كان باقي على أصل خلقته، لما أحدثت فيه النجاسة وتغير اللون أو طعم أو ريحة قلنا لا يجوز استخدام. طب لو تغير اللون والطعم والريحة والنجاسة وكأن لا أثر لها، كان برميل ضفنا عليه 100 برميل، خلاص اختفى اللون، لون النجاسة وطعم النجاسة وريحة النجاسة، لما أضفنا له 100 برميل يجوز استخدامه؟ يجوز، طالما ان الاوصاف عادت كما كانت وانتهى اثر النجاسة، لا لون لها، لا طعم لها، لا رائحة لها. حدث ذلك، نزحنا المية وجت مية جديدة، لذا احنا اضفنا لها مية جديدة، مثلا بحر جعل النبع ده، فيش اشكال. المهم ان تتغير الاوصاف الثلاثة، فعود للمسألة الاولى ترتاح، اللي هي مسألة ان لا لون للنجاسة ولا طعم ولا ريح، فبهذا حيطهر الماء النجس. اذا شك المسلم في نجاسة ماء او طهارته بنى على الاصل، وانا ماشي المية سقطت عليا، ودي كتير مسائل وساوس ملاش حد، المية اللي سقطت دي يا ترى دبول ولا لا، دي انت بتبني على الاصل، انه الاصل في الاشياء الطهارة، مش داعي الوسواس، امشي وانت ساكت، ادخل في الصلاة بلا وسواس، بلا وسواس. الاحتمالات موجودة ان يكون بول ويكون مية، لا دي انت هتبني على الاصل. الأشياء اللي أنا في القدم حتى ماشي حافي، ما ده أحيانا وساوس تتعلق بالأخوات، مثلا وخصوصا ارتداء جلباب ونحوه في شتاء وغير شتاء، ويقول لك إيش أدراني، وكأنها فلسفة، إيش أدراني، ما كان مية مطر، ما ممكن يكون في الأرض نجاسة، وارد أخوة، بس أنت بتبني على الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، الوسوسة مطروحة. النجاسة هذه حكم ناقل، لابد فيه من يقين، مش هنبني على الشك، مش هنبني على الشك، طهارة بيقين لا يذهبها الشك، لا يذيبها الشك. فالجلباب الطويل اللي بجر على الأرض ابتل، مرت على أشياء فعلا في الشارع ما ندري ماذا تصنع. سؤال مطروح، تصلي ولا تمتنع عن الصلاة لما تغسل تعزل الجلباب؟ ما يشترط، صلي صلي وما بعده يطهر ما قبل حتى لو مرت على النجاسة، ما بعده يطهر ما قبله. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة. إذا اشتبه ماء طائر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ بما غلب على ظنه طهارته، بمعنى ده متيقن واحد نجس والتاني طاهر، بس أنا مش عارف فين النجس وفين الطاهر، هيتوضأ بما يغلب على الظن أنه طاهر. وغلبت الظن تقوم مقام اليقين في الحكم. نفس القضية، ثوبين واحد نجس والتاني ما أصبتوش النجاسة، بس أنا مش عارف أفرق بين ده وده، بما يغلب على الظن والصلاة صحيحة حتى لو أخطأت، حتى لو أخطأت، حتى لو أخطأت هتصلي؟ لا، لابد وأن تصلي، لابد وأن تصلي. والله لو كانت المسألة مسألة أكل ده أنا ممكن أمتنع على الاثنين، فرخة مدبوعة وفرخة ميتة بقى الاحتمال 50% ممكن أمتنع. زواج اختلطت أخته بأجنبية وأنا مش عارف هل دي الأخت ولا دي الأجنبية، ممكن أمتنع عن الزواج من الاثنين للاحتمال 50%، 50 وده زواج. وإذا إنما الصلاة وأنا هترك الصلاة، مش حد هيترك الصلاة، مش حد هيترك الصلاة. ولذلك كما ذكرنا هيتوضأ بما يغلب على ظنه طهارته، هيصلي بالثوب اللي يغلب على ظنه أنه طاهر، أنه طاهر. لو اختلطت أخته بأهل بلد يتزوج، احتمال ضعيف، أهل بلد فيهم 1000 امرأة واخته مختلطة بهم يتزوج. اختلطت ميتة بمئة مزكاة، ده احتمال 1%، ياكل ياكل صح. واحتمال ان هو ياكل الميتة ده 1%، انما لما تبقى واحدة وواحدة ده الاحتمال كبير، الاحتمال كبير. فالحاصل اذا اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس كما ذكرنا بما يغلب على ظني حيتطهر به. وكذلك إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بناجسة أو محرمة ولم يجد غيرها اجتهد وصلى فيما يغلب على ظنه طهارته، والصلاة صحيحة بإذن الله. الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء ابتداء، فإن لم يوجد الماء أو خاف الضرر باستعمال تيمم، حكم ناقل هنتكلم عليه، ولأن الماء ممكن يتواجد ولكن في سبع يحول دون الوصول للماء. لا ده ماء، الماء بارد وأنا خاف المرض لو استخدمت ولا شيء وسخن به الماء هأتيمم. لا ده عامل عملية مثلا ولا أستطيع استخدام الماء في شاش ومربط، خلاص هيتهمم الإنسان سواء حتى لو كانت امرأة حائض وانقطع الحيض نفساء وانقطع الدم ولا تستطيع استخدام الماء، التيمم بديل. جنوب التيمم بديل طالما لا يستطيع استخدام الماء. فالطهارة بتتم بالماء ابتداء، بتتم بالماء ابتداء. لم يوجد الماء، ممكن إنسان في بحر ومعه شيء من الماء لو استخدمه في طهارة يعطش، اتركه للشرب وتيمم حكم بديل، أو هيستخدم مية البحر. بس أحيانا مركب عملاقة ومع عملاقة وصور كثيرة، وصور كثيرة. فالتيمم بديل، فالتيمم بديل. الطهارة من الخبث على البدن أو الثوب أو البقعة تكون أيضا بالماء أو غير من السوائل أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر، بأي مزيل طاهر هنزيله بالماء. أحيانا بيكون سجاد، مسألة تفصيلية كثيرة هنتعرض لها، نطرح شيء طاهر عليه ما أقدر شخص السجادة أنا وبول ولد وكل شوية بول صغير لا يتحكم فيه. ومش كل الناس عندها سبل الترفيه وألف سجادة وألف أوضة، لذا أوضة واحدة عايشين فيها، فرشة واحدة والولد ما يتحكم فيه، هنعمل ايه في الفرش؟ نغسلها؟ الناس تعيش ازاي؟ وهيغسلوها النهاردة وبكرة والصلاة دي فبيطر عليها شيء طاهر، شيء طاهر، ويصلى عليه سجادة طاهرة، أي شيء طاهر على السجادة هذه التي أصابتها النجاسة. لو استطعنا غسل المحل هنغسله، هنغسل المحل، هنزيل النجاسة والعين الخبيثة هذه بأي شيء طاهر. بيباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوبا أو كم من الذهب أو الفضة، فيحرم استعمال واتخاذه. فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم. مسألة فيها قدر من الخلاف، والخلاف راجع للأصول نتعرض له. النهي عند الحنابلة يفيد البطلان والفساد، بمعنى الإمام أحمد لو سئل عن الصلاة في الأرض المغصوبة ما يصحح الصلاة ابتداء، ما يصحح الصلاة ابتداء، الصلاة في المسجد المنشأ على قبر يقول باطلة لا يصلى فيه فرضا ولا نفلا. جمهور العلماء ننتبه المسائل التفصيلية مردها للأصول الموضوع، جمهور العلماء يصححون الفعل مع الإثم ومع الذنب. نفس القضية في الحج، لو سئل الإمام أحمد عن الحج بمال مسروق مغصوب بمال حرام يبطل الحج، يبطل الحج. هذه أمثلة ونماذج. جمهور العلماء يصححون هذه الأفعال ولكن مع الإثم والذنب، معنى لو سئل الجمهور عن الصلاة في الأرض المغصوبة يقولون تصح الصلاة مع الإثم والذنب، الصلاة في المسجد المنشئ على قبر يقولون تصح الصلاة مع الإثم والذنب، الحج بمال مغصوب أو مسروق أو مال حرام يقولون يصح الحج مع الإثم ومع الذنب. فالإمام أحمد بيبطل هذه الأفعال بالكلية، النهي عنده يقتضي البطلان والفساد. وجمهور العلماء لما صححوا ننتبه لم يطلقوا القول، لا قالوا تصح مع الإثم والذنب. وهذا للأسف الشديد يختلط اليوم على البحث حتى على أمثال المفتي وغير المفتي، يقولون ده جمهور العلماء صححوا الصلاة مع الإثم والذنب. ولما يستخدمون لفظ الكراهة، الكراهة عندهم كراهة تحريمية، يبقى أنا زي حوقت حتى لو صححوا الصلاة في المسجد المنشأ على قبر يصححونها مع الإثم والذنب، أنت آثم مذنب. هذا هو الذي قاله جماهير أهل العلم، والإمام أحمد يبطلها بالكلية، يبطلها بالكلية، لأن النهي كما ذكرنا يقتضي البطلان والفساد. فبالنسبة للإناء الطاهر بيستخدم في الوضوء، ولذلك حنتكلم على الزجاجات اللي كان فيها خمر كان فيها نجاس، لو غسلناها جاز استخدامها، انتفت النجاس صارت زجاج، صارت زجاج يصح استخدامه، يصح. ولكن لو كان الإناء مغصوب، لو كان الإناء مغصوب وتوضأنا فيه على قول الجمهور يصح للوضوء والطهارة والاغتسال، ولكن مع الإثم والذنب لأنك استخدمت إناء مغصوب. الإناء الذهب والفضة بيحرم استخدامه، بيحرم استخدامه، وردت النصوص وحنتكلم عليها بإذن الله تعالى. لو أنت عايز تستخدمها وما فيش إلا هي، انقل منها المية، انقل منها الطعام وكل واشرب. أما أن تشرب من أنية الذهب والفضة هذا لا يحل ولا يجوز، لا يحل ولا يجوز. بتباح أنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، لأن الأصل الطهارة. فإن علم نجاستها وجب غسلها بالماء. غسل محل حتى الثوب. ما هو أحيانا كثيرا بنسأل البول أصاب البدن، أعيد الوضوء ما تعيدش الوضوء؟ الوضوء صحيح، النجاسة هي التي تزال فقط، تزال من على البدن، تزال من على الثوب. يسأل سؤال ثاني، أغتسل أنا؟ البول واقع على البدن، أغتسل؟ ليه تغتسل؟ تزيل النجاسة من على البقع التي أصابت النجاسة فقط. حتى ما نشترط غسل الثوب كله، لا، إيه المكان اللي أصابته النجاسة والذي يغسل من البدن أو من الثوب، من البدن أو من الثوب. والطهارة صحيح، والطهارة صحيح. بيحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجميع أنواع الاستعمال إلا التحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال وما له ضرورة كسن وأنف. ليه ضرورة كسن وأنف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن قطع أنفه أن يستبدله بأنف من ورق فضة، فصدق صدق، فأذن له أن يستبدله بأنف من ذهب، فيجوز إذا إذا كان على جهة الضرورة، سن مثلا مكسور وحيستخدم سن من ذهب لا حرج، يصح ذلك، يصح ذلك. بالنسبة للمرأة بيجوز لها التحلي بالذهب ولكن لا تظهره. ليس معنى تحلي المرأة بالذهب وإجازة ذلك أنها تظهر ذلك للرجال الأجانب، هذا لا يحل، هذا لا يحل. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من الجمر فيضعها في أصبعه. فلا يجوز استخدام أواني الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء، لا في الشرب ولا في الأكل. كان في أطقم أقسم في بعض البيئات غنية ميسورة، فكان التباهي أن الطقم كله من ذهب، لدى الطقم كله من فضة لن يستخدم، أكواب وأطواق لا تستخدم. إيه السبيل؟ تحول، ممكن تحول عن صورتي هذه، تحول لأنها لن تستخدم. والله حيصنعوها خواتم، حيصنعوها كذا، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ورد عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ورد في حديث أم سلمة أن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والحديث متفق عليه